برنامج بين السطور. تسمع وتقرأ يومياً مئات الأخبار، لكن الأخبار قد تخفي خلف حروفها أسراراً وأمور. مع بين سطور نتعرف على أهم التصريحات وما تصدره الحكومات من بيانات هامة طوال الأسبوع، لنلقي الضوء ونحلل بالدليل ما تحمله الكلمات من معان ورسائل لكل الأطراف. بين سطور برنامج أسبوعي يأتيكم عبر أثير سبوتنيك، تقدمه لكم هند الضاوي. أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج بين سطور. أكدت الدول الأوروبية بريطانيا وفرنسا وألمانيا أنها لا تنوي دعم جهود الولايات المتحدة الرامية إلى استئناف العقوبات الأممية ضد إيران، محذرة من أن هذا التحرك قد يلحق ضرراً كبيراً بمجلس الأمن الدولي. وأعرب وزراء الخارجية البريطاني دومينيك راب والفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس في بيان مشترك صدر في أعقاب اجتماع عقدوه يوم الجمعة في برلين عن قناعتهم الثابتة بأن أي محاولات أحادية الجانب تهدف إلى إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران ستعود بعواقب سلبية خطيرة على مجلس الأمن. وأضافوا: لن ندعم مثل هذا القرار الذي لا يتماشى مع مساعينا الحالية الرامية إلى الحفاظ على خطط العمل الشاملة المشتركة. وأعرب الوزراء الثلاثة عن ثقتهم بأن استراتيجية الضغط القصوى التي تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران لن تساعد في تسوية الخلافات معها، مؤكدين سعيهم إلى دفع الحوار مع طهران إلى الأمام لحل جميع المشاكل. لمزيد من التفاصيل معنا من الأردن السيد إياد العناز الخبير في الشؤون الإيرانية. بعد تحية سيد إياد، في أي سياق نقرأ الموقف الأوروبي الجديد، خاصة أن هذه الدول هددت سابقا بتفعيل آلية الزناد ضد إيران؟
كما معلوم، نحن نعلم أن العلاقات الأوروبية الإيرانية هي تحظى بكثير من الاهتمام بين الطرفين، ولكن هنا دعم لوجود المصالح الاقتصادية ووجود المصالح التي يرتبط بها كل من هذه الدول وإيران. ونحن نعلم أن هناك الكثير من المشاريع الاستثمارية التي سبقت وأن قامت فيها هذه الدول وداخل إيران، وكذلك هناك أيضا الدعم الذي تحظى به هذه الدول من قبل إيران بإسناد المال قبل موضوع العقوبات، وأن أوروبا تحديدا وهذه الدول هي من راعت الاتفاق الدولي في موضوع السلاح النووي الإيراني في مجموعة 5+1. هذه كلها تنصب من سياق الموازنات الدولية، وتنساق أيضا ضمن المشاريع لمواجهة أيضا توجه الأمريكي.
نعم، هذا ما أريد أن أسأل عنه، يعني ما الرد المتوقع من واشنطن على البيان الأوروبي الثلاثي؟
هناك موقف أوروبي وهناك موقف أمريكي. الموقف الأمريكي واضح بأن هناك توجه إلى استمرار هذه العقوبات وزيادتها لكي ينصاع النظام الإيراني إلى الجهود الدولية، وبالتالي حتى تكون هناك آفاق في عملية التعامل معه مستقبلا. ولكن الأوروبيين هنا سيكون هناك خلافا، الولايات المتحدة نفسها فلا تسكت عن هذا الموضوع وستعمل على التدخل إشعار هذه الدول أن موقفها ليس هو الموقف السليم، وبالتالي ستكون تحت طائلة كثير من الأمور التي تتعلق بالجانب الاقتصادي والسياسي.
سيد إياد، يعني موقف الدول الأوروبية يتشابه مع موقف روسيا والصين من العقوبات على إيران، كيف يمكن ترجمة ذلك في مجلس الأمن، خاصة مع اقتراب موعد إلغاء حظر التسليح على إيران وتهديد واشنطن بتمديده؟
هنا نقول أنه دائما نحن تعودنا على الجانب الروسي بسبب العلاقات الوطيدة والمصالح المشتركة والاتفاق الكامل السياسي الاقتصادي في وجهات النظر ما بين الروس وبين إيران، إذا كان ضمن المنطقة العربية تحديدا في سوريا أو في المناطق الأخرى.
ختاما، كيف يمكن أن تستفيد إيران من الانقسام الغربي ومعسكريه الأمريكي والأوروبي، وهل الموقف الأخير يعطي مؤشرا عن احتمالية إنقاذ الاتفاق النووي؟
هنا إيران معروم عليها أنه هي تستفيد من أي عملية خلاف سياسي يحدث في بين الدول الكبرى، وتحديدا نحن نعلم أنه السياسة الإيرانية تسعى إلى استخدام الظرف الذي تقع فيه هذه الخلافات، ومعروف عليها أنه أيضا هي تستخدم نفس الطريقة في التعامل وتعلم كيف تستفيد من التناقضات التي تحدث ما بين الدول الأوروبية والأمريكية، ولكن في كل أحيان سوف لا تستطيع النظام الإيراني لا يستطيع أن يستمر في هذه السياسة بسبب التأثير الواضح للعقوبات الاقتصادية التي آلت إليه المجتمعات أو الشعوب الإيرانية، وما أصابها الآن من وضع اقتصاد متدهور، زائدا الآن ما تعانيه أيضا من من آثار صحية ووقائية نتيجة جائحة كورونا، وكذلك أيضا انخفاض أسعار النفط وعدم تصدير النفط بل العقوبات التي طالت كثير من الشركات الاستثمارية وشركات النقل وإلى آخره من هذه، فذلك سيكون التحرك الإيراني محدود في هذا الجانب.
نشكرك شكرا جزيلا الأستاذ إياد العناز الخبير في الشؤون الإيرانية. أعلن مستشار مالي يعمل مع حكومة لبنان في المحادثات الجارية مع صندوق النقد الدولي أنه استقال بسبب غياب إرادة حقيقية للإصلاح ومحاولات لصرف الأنظار عن حجم الخسائر بالنظام المالي. وبدأ لبنان في محادثات مع صندوق النقد في مايو بهدف الحصول على مساعدة للخروج من أزمة مالية عميقة، لكن العملية تعقدت جراء خلاف على حجم الخسائر المقدرة في خطة حكومية مقدمة إلى الصندوق. وقال هنري شاؤول مستشار وزارة المالية في بيان إن السياسة والسلطات النقدية والقطاع المالي يعمدون إلى صرف الأنظار عن حجم الخسائر والشروع في أجندة شعبوية، مضيفا أدركت غياب إرادة حقيقية لتنفيذ إصلاحات أو لإعادة هيكلة القطاع المصرفي بما في ذلك البنك المركزي. لمناقشة هذا الموضوع معنا من بيروت الدكتور بيير عزارة الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية. بعد تحية دكتور بيير، يعني كيف تؤثر استقالة الدكتور شاؤول على نتائج مباحثات لبنان مع صندوق النقد الدولي؟
يعني بداية إعلاميتنا، لا يمكن أن تؤثر استقالة شخص لبناني على مفاوضات مع صندوق بحجم صندوق النقد الدولي، علما بأنه صندوق النقد الدولي لم يعد يتحكم بكل التدفقات النقدية عبر العالم، وهذا إشكالية ليس موضوع حوارنا. ولكن استقالة الأستاذ شاؤول أو دكتور شاؤول لا يؤثر بالمطلق. ما يؤثر بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي هي غياب وحدة الأرقام وتوحيد الأرقام بين الحكومة وبين البنك المركزي وبين جمعية المصارف. ما حصل بالأمس تحديدا أن لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وهو شخص من تيار الوطن الحر الداعم للحكومة، قد توصلت لجنة المال والموازنة داخل المجلس النيابي تحت مسمى لجنة تحقيق في الأرقام أن تخفض الأرقام التي طرحتها الحكومة أمام صندوق النقد الدولي IMF من 241 ألف مليار ليرة لبنانية. تخيلي، تم تقويم الخسائر سواء بالقطاع المصرفي أو بالمصرف لبنان إلى 241 ألف مليار. هذا وفقا للحكومة، وهذا الرقم طرح أمام صندوق النقد الدولي، وهو الرقم الذي يتم التفاوض عليه خلال الجلسات التي تمت منذ بداية المفاوضات. لقد استطاعت لجنة المال والموازنة طبعا بمقاربة مختلفة أن تخفض الرقم إلى 70 ألف مليار ليرة. تخيلي هذا الفرق الشاسع من 241 ألف إلى 70 ألف مليار. هو بدأوا بالمئة ألف مليار، مؤخرا كيل الرقم 70 ألف مليار، لأنهم تم تقويم الخسائر بطريقة مختلفة، سواء الديون المشكوك بتحصيلها اعتبروها لم يعتبروها خسائر، أقصد لجنة المال والموازنة. كذلك الأمر لم تحتسب الحكومة موجودات البنك المركزي، ونزل الرقم من 66 ألف مليار ليرة خسائر للبنك المركزي وفقا لأرقام الحكومة إلى 4000 مليار. تخيلي هذا البلد كيف يمكن أن يفاوض وهو لديه منظومة من الأرقام لا ترتبط ببعضها البعض.
ولكن من المسؤول عن وضع هذه الأرقام والتلاعب بها إلى هذه الدرجة؟
يعني هو إعلاميتنا سؤال مهم. هو اللي صار إنه لازار، وأنا أقول دائما الخطة التي طرحتها الحكومة، خطة التصحيح المالي، هذه ليست بخطة، وأنا رفضتها منذ اللحظة الأولى، إنها مكتوبة كأنه صندوق النقد كتبها. هذه ليست كتابة لبنانية أو كتاب. واضح إنه لازار وكل المستشارين الماليين هن في نهاية الأمر، أنا لدي شكوك أن هذه الحكومة جزء من أنصارها لهم ارتباط بصندوق النقد الدولي، مثل شركات الأدوية واللقاحات مع الكورونا. أبدا نفس الشيء، هنالك أسرار كبيرة داخل كل أروقة الدول والمنظمات الدولية والقوى العبرة الوطنية التي تتحكم بهذا الكوكب.
وفق ما تقول إن الحكومة جاءت لخدمة صندوق النقد، أين السياسيين دكتور من تلك الشكوك والمعلومات؟
يعني هو اعلاميتنا هذه مقاربتي انا كرجل دقيق جدا في اداره الملفات. الواقع اللبناني لا يفهم هذه التفاصيل، مع احترام للجميع ليس لديه القدره على فهم ماذا تعني هذه الارقام وكيف تم وضعها. لا يفهمها الشعب اللبناني ولا يفهم الحكومه من ناحيه الشكوك بالبعد المالي، انما هذه الحكومه هي في نهايه الامر هي حكومه لون واحد. وانا كنت طالبت لحظه استقاله دوله الرئيس سعد الحريري، يعني منذ بداية ما يعرف بالثورة، لأنه لبنان في عدة حراكات وعدة ثورات وتحرك أحزاب، أنا طلبت بحكومة أقطاب تسمى مجلس حكماء، وهذا ما يسعى له فخامة الرئيس. الخميس الأسبوع القادم نهار الخميس سوف يتم دعوة كل رؤساء الجمهوريات السابقين والحكومات السابقين والمجالس النيابية إلى ما هنالك، لأن هذه الحكومة هي حكومة من لون واحد، لا يمكنها أن تتحرك ببلد طائفي مثل لبنان. نحن نتكلم طوائف في لبنان، لا نتكلم بمفهوم المواطنة. كل طائفة هي دولة في لبنان وهي لب المشكلة، وهذا يؤدي إلى تأخير الإصلاحات خاصة في أهم ملف في لبنان، وهو الذي أدى إلى العجز الهائل في المالية العامة، هو ملف كهرباء لبنان. تخيل إعلاميتنا الهيئة الناظمة لإدارة شركة الكهرباء لم يتم تعيينها منذ سنوات، وهنالك اختلاف على المعامل بين سلعاتة والزهراء إلى ما هنالك، والعجز هائل يفوق المليار و500 مليون دولار سنويا، أي مليار أكثر بكثير، إن الأرقام غير صحيحة في لبنان. عجز على شركة الكهرباء لبنان كل عام، وهو الذي أدى بمعزل عن الفساد والصناديق الفاسدة، لأنه أصلا إعلاميتنا لبنان ليس فاسد، الفساد هو ثقافة لبنانية لا نفهمها بتعبير فساد، نحن هكذا نعيش على الزبائنية وعلى الاستعانة بالآخر بالداخل اللبناني وبالاقتصاد الريعي من الخارج.
ختاما، إلى أين وصلت لبنان في المباحثات مع صندوق النقد، وما البديل إذا تعثرت؟
لن يصل إلى أي نقطة مع صندوق النقد الدولي أساسا. إعلاميتنا، ما هي المبالغ التي يمكن أن يفرج عنها صندوق النقد الدولي ولسنوات، وهي في نهاية الأمر هي قروض وليست هبات. يعني حتى يعني اليوم يتم الربط بين صندوق النقد الدولي وسادر، لأنه في نهاية الأمر فرنسا وهي التي تدير سادر كانت تطلب إصلاحات، لأن فرنسا تعتبر بأنها مسؤولة عن لبنان منذ زمن الانتداب، والامتداد المسيحي امتداد فرنسي غربي أكثر مما هو شرقي، على هوى ما حاول سماحة السيد مؤخرا أن يطرح. حزب الله طرح موضوع الصين وأن الصين جاهزة لبناء المعامل ولكن في نهاية الأمر لبنان ثقافة ليبرالية غربية يتعامل بالدولار، هنالك أزمة كبيرة لا يمكن أن نجد حلول إلا إذا قامت تنقول الصين أو دول البريكس قالوا بأننا سوف نضخ في شريان القطاع المصرفي مليارات الدولارات إذا امتنعت الولايات المتحدة عن إعطاء عملتها، لأن في نهاية الأمر الدولار هو عملة أمريكية. فنحن إذن أمام إشكالية الثنائية النقدية. لبنان إعلاميتنا الكارثة الكبرى أن اللبناني لقد تناسى ولم يفهم بأن الدولار هي ليست عملته، لقد تعاملنا في الدولار على مدى 3 عقود تخيلي بعد انتهاء الحرب، خاصة حتى خلال الحرب، لأنه بدأت الدولار في الاقتصاد بدءا من الثمانيات من القرن الماضي، و كنا ندفع في لبنان الدولار كأنها ليرة لبنانية، وهذه كارثة. لا يمكن أن يكون بلد مدولر بنسبة 80-90%. طبعا نحن بلد نستورد كثيرا، ولكن لا يمكننا أن نصدر لأن لبنان بلد صغير جدا ولا يمتلك أي قطاعات صناعية حقيقية تستطيع أن تزاحم أو تنافس الدول الناشئة وغيرها من العالم الغربي.
نشكرك شكرا جزيلا الدكتور بيار عزارة، الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية. حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قادة الكونغرس من أن خطة الضم ستعزز من قوة حركة حماس وتضر بقدرة إسرائيل على تطبيع العلاقات مع بقية بلدان المنطقة. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الملك عبد الله الثاني يقود حملة ضد الخطط الإسرائيلية للبدء بضم مستوطنات الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن بموجب صفقة القرن، ونقل قضيته إلى المشرعين الأمريكيين في عدد من الاجتماعات التي عقدت عبر تيلي كونفرنس هذا الأسبوع. ونقل الموقع على بإستن مصدر أمريكي إن الملك عبد الله حض النواب الأمريكيين على فهم أن الضم سيؤثر على الحياة اليومية للفلسطينيين، وأنه يخشى من أن يؤدي ذلك إلى تطرف الفلسطينيين وتمكين المتطرفين العنيفين، وتستفيد كذلك حماس من الضم. تأتي تصريحات الملك عبد الله للمشرعين الأمريكيين لعرقلة اقتراح نتنياهو قبل أقل من أسبوعين من الموعد النهائي الذي حدده رئيس الوزراء الإسرائيلي في الأول من يوليو تموز لبدء العملية. للمزيد معنا من عمان الدكتور حسن الممني أستاذ العلاقات الدولية وفض النزاعات. بعد تحية دكتور، يعني ما نتائج مباحثات الملك عبد الله مع الكونغرس بشأن الضم، وهل لمس دعما من الجانب الآخر لحماية حقوق الفلسطينيين؟
صباح الخير لك وللمستمعين الكرام. لا شك أعتقد إنه هذا الاجتماع هو استمرار للجهود الحثيثة اللي الأردن انتهجها باتجاه مراكز القوة والمشرعين في الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد أن جلالة الملك لمس، وأكيد هنالك كان في هنالك المباحثات الثنائية، وأيضا من خلال تصريح بأن هنالك خلينا نحكي عدد لا يستهان فيه من المشرعين الأمريكان ضد قرار الضم، خاصة عند الحديث عن الديمقراطيين وبعض من الجمهوريين في هذا الاتجاه، وخاصة عند الحديث عن رئيس مجلس النواب وأيضا مجموعة من الديمقراطيين بهذا الاتجاه. لذلك باعتقادي يمكن بدأ وكأنه في هنالك تفاؤل في نوع، بديش أقول تغيير جوهري، لكن في هنالك إلى حد ما تفاوت في الموقف الأمريكي يمكن استثماره من أجل الضغط على إسرائيل ومنحها من الضم.
تعزيز قدرة حماس في ظل أن البعض يراها مقاومة ضد الاحتلال، لماذا يقلق الأردن من تعزيز قدرة حماس؟
يعني هو بالأساس أنت تعلم يعني الأردن يعترف رسميا بمنظمة التحرير وبالسلطة الوطنية الفلسطينية بهذا الاتجاه، وهنالك حقيقة انقلاب فلسطيني فلسطيني بهذا الاتجاه. أضف إلى ذلك أعتقد كمان هنالك البعد الأيديولوجي، يعني تعرف أن حركة حماس هي لها امتدادات لحركة الإخوان، وحركة الإخوان موجودة وعميقة في الأردن في هذا الجانب في هذا الاتجاه. فباعتقادي الأردن الموقف الرسمي لا يعترف رسميا، هو خلينا نتحدث إلا مع بمنظمة التحرير وفي السلطة الوطنية الفلسطيني في هذا الاتجاه، والأردن ضمن سياق مجموعة الدول العربية حقيقة اللي إلى حد ما لا تعترف بحماس كحركة تمثل مثلا الشعب الفلسطيني بهذا الاتجاه. حماس الكل يعلم أن منذ 2005-2006 هنالك حالة انشقاق فلسطيني، وفي هنالك نوع من الحالة الخلافية التي لم يتم تجسيرها إلى حد الآن. فباعتقادي هو متماشي مع الموقف الأردني الرسمي باتجاه منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد، وللمجتمع الدولي كله بعترف بهذا الجانب بهذا الاتجاه.
على جانب آخر، هل هناك تنسيق بين الأردن ودول عربية أخرى من أجل التصدي للضم، خاصة أن الملك عبد الله يتفرد الآن تقريبا بالحديث عن هذا الملف؟
لا شك الأردن يتحرك من خلال حرصه على مصالحه الجيوستراتيجية المتعلقة في القضية الفلسطينية. أنت تعلمي بعد الطرف الفلسطيني والطرف الإسرائيلي الأردن الدولة الأكثر قربا والأكثر التماسا بهذا الجانب، وبالتالي بتؤثر على مصالحه، فهو بالأساس مدفوع بمصالحه في هذا الاتجاه. وفي هنالك أكيد تنسيق بمستويات مختلفة، سواء كان مع الجانب الفلسطيني مع كثير من الأطراف العربية. الآن في سياق الجمع العربي هنالك كانت القمم العربية، في سياق الجمع الإسلامي قمم إسلامية، أيضا المجتمع الدولي اشتباك مع روسيا، اشتباك مع الولايات المتحدة الأمريكية وكل هذا الأمر. وعلى الصعيد الثنائي في هنالك بالأساس اشتباك مع الفلسطينيين، مع المصريين، مع الإماراتيين. شفنا التصريحات الإماراتية وتصريحات من ولي عهد أبو ظبي بهذا الجانب. فلذلك في جهد أردني حقيقة، يعني مع التحرك الأردني حتمية تملي عليه مصالحه الاستراتيجية وموقفه الثابت من القضية الفلسطينية بهذا الاتجاه. حتى في هنالك اشتباك غير مباشر مع الإسرائيليين، يعني هذا الرسائل اللي كلها الأردن برسلة هي عبارة عن اشتباك مع الإسرائيليين ومع مختلف القوى الإسرائيلية. أنت تعلم حتى في إسرائيل في هنالك اختلاف على مسألة الضم بين هذه القوى، سواء كان نتنياهو وقوى اليمينية أو مسألة الأبيض وأزرق وغانس وغير بهذا الجانب. فلذلك باعتقادي يمكن التحرك الأردني في خلال الأسابيع الماضية يعني خلق نوع من الضغط اللي الآن كثير يتوقع بأن لا يتم الضم بصورته الكاملة.
ختاما، هل يمكن أن يلجأ الأردن لإلغاء بعض الاتفاقيات مع إسرائيل كنوع من أنواع الضغط، وفي حال نفذ نتنياهو سياسة الضم كيف سترد الأردن؟
لا شك الأردن صرح بذلك وعزز موقفه، وجاء هذه التصريحات على لسان كثير من المسؤولين وعلى لسان جلالة الملك بهذا الأمر بأن الضم لن يذهب هكذا، بمعنى أنه سوف يكون هنالك موقف أردني. وأعتقد الملك كان واضح في مقابلته مع دير شبيق الألمانية، كان واضح حتى في المقابلة مع الكونغرس بالحرف الواحد، قال هو أمر مرفوض بهذا الأمر، وبالتالي راح يأثر لأنه في نهاية المطاف الضم راح معناته انتهاك للمعاهدة الأردنية اللي في بنودة خاصة البند الثالث المقدمة كل هذا. القانون الضم انتهاك للقانون الدولي، ويكون هذا الجانب الضم انتهاك لمبدأ رئيسي في القانون الدولي وهو عدم جواز احتلال أراضي الغير بالقوة. فالأردن لا يستطيع، وبعتقد أنه يمكن تيجي ردات فعل الأردن متدرجة بهذا الأمر، لأنه في نهاية المطاف الدبلوماسية يجب أن إذا بدأ التصعيد يجب أن يكون هذا التصعيد أيضا بوجود خطط، يعني خلينا نسميها خطط خروج، بمعنى أنه ما بدي أنا أطلع على الشجرة وبعدين ما ألقى خطة خروج بهذا الجانب. فلذلك يعني راح يكون في موقف، قطعا راح يكون في موقف أردني قد تصل إلى مسألة تجميد السلام مع إسرائيل، أو قد يعني في سياقات معينة إذا ما حصلت هذه الأمور والمواجهة الكبيرة ممكن تأثر سلبا على إلغاء المعاهدة بهذا الجانب. لكن باعتقادي قد تتجه الأمور إلى ما يسمى في السلام الجامد أو الفروزن بيس، يعني هذا اللي بيسموه تجميد كل الاتفاقيات اللي مع إسرائيل. طبيعي تعتمد أيضا على الموقف اللي راح يتخذه الفلسطينيين حقيقة والمجتمع الدولي في هذا الأمر.
نشكرك شكرا جزيلا الدكتور حسن الممني، أستاذ العلاقات الدولية وفض النزاعات.